الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 32 بعد 600 من كتاب صحيح البخاري، وهو الدرس 8 من كتاب المظالم، وفي تتمة حديث عمر رضي الله عنه في من تظاهر على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي، لأن الطلاق شديد على نفس المرأة، حتى وإن طلبت الطلاق ترجع تبكي. قال: قلت: ما يبكيك؟ أولم أكن حذرتك؟ أطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: لا أدري، هو ذا في المشربة. فخرجت فجئت المنبر فإذا حوله رهط يبكي بعضهم لشدة الحال. كما قلت لكم أن بكاءهم ليس لأن النبي صلى الله عليه وسلم فقد طلق النساء، لو كان الأمر إلى النساء سيعوض النبي صلى الله عليه وسلم في ليلته، لكن الشأن أنهم خشوا من غضب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا غضب على أحد لحقه الهلكة، صلى الله السلام والعافية. ولهذا ربما كان عمر يبرك بين يديه ويقول: تبنى إلى الله وإلى رسوله. قال: فخرجت فجئت المنبر فإذا حوله رهط يبكي بعضهم، فجلست معهم قليلا، ثم غلبني ما أجد، فجئت المشربة التي هو فيها، فقلت لغلام أسود: استأذن لعمر. يعني قوله لغلام أسود ليس فيه تنقص لصاحب اللون، إنما لونه أسود. استأذن لعمر فدخل فكلم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خرج فقال: ذكرتك له، فصمت. وهذا فيه دليل على أنك إذا استأذنت على واحد ورأيت منه عدم الرغبة لا تلح عليه، أو رأيته صامتا لا تلح عليه. فكرر ذلك مرارا حتى أذن له النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، وفي حب النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، وحرص عمر على إدخال السرور على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أنك لا تدخل بيت أحد إلا بإذنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في المشرب وما دخل عليه عمر إلا بإذنه. قد يكون على حالة لا يصلح لك أن تدخل عليه فيها، أو قد يكون مشغولا بغيرك إلى غير ذلك. فدخلت عليه فإذا هو مضطجع على رمال حصير، يعني حصير ملتصق بالرمل، ليس بينه وبينه فراش، والحصير مصنوع من النخل ونحو ذلك، قد أثر الرمال بجنبه، يعني آثار الحصير قد أثرت بجنبه، لأنه كان صلى الله عليه وسلم يعني قليل الحال في اللباس وفي الفراش، متكئ على وسادة من أدم حشوها ليف، من جلد حشوها ليف، نوع من الصوف والحبال نحو ذلك. فسلمت عليه، فيه رد السلام حين الدخول، ثم قلت: أنا قائم، طلقت نساءك؟ فيه السؤال عما يشكل. فرفع بصره إلي فقال: لا. ثم قلت: أنا قائم أستأنس؟ فيه الاستئذان، لأنه قد يكون ما يرغب في الجلوس معه، مشغول، وما أشد الغيظ إذا دخل على النفس. يا رسول، فقلت: أستأنس يا رسول الله، لو رأيتني وكنا معشر قريش نغلب النساء. يعني يعطيه قصة يدخل عليه السرور، وربما يرى أن الشأن الذي هو فيه شأن كثير من الناس. فلما قدمنا على قوم تغلبهم نساؤهم، ما بالله إذا نزلت بلاد والنساء تغلب الرجال، احذر على نفسك، بعد أيام لو أنت تغلبك الزوجة، لكن لا بأس من المشورة معها والأنس بها. فلما قدمنا على قوم تغلبهم نساؤهم فذكره، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: قلت لو رأيتني ودخلت على حفصة فقلت: لا يغرنك أن كانت جارتك هي أفضع منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يريد عائشة، فتبسم أخرى لما يرى أن صهره نصره ونصح، يفرح الإنسان. فجلست حين رأيته تبسم، يعني عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استأنس وخف ما في قلبه من الألم بسبب ما حصل من النساء. ثم ربعت بصري في بيته، ما في البيت شيء، إيش سيرى؟ ماذا سيرى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بساطه الذي يرتاح عليه الإنسان من رمال حصير، ماذا سيرى في عرض البيت؟ فوالله ما رأيت فيه شيئا يرد البصر، يعني شيء له شأن، شيء له شأن يرد البصر. وهكذا غالب الناس حين يدخلون بيوت غيرهم ينظر ها هنا وينظر ها هنا، غير أهبة ثلاث جلود يحتاج إليها الجلوس عليها أو نحو ذلك. فقلت ادعو الله فليوسع على أمتك، يعني في دنياهم، فإن فارس والروم وسع عليهم أي في دنياهم، وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله، وهذا من فتنة الله لهم. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، فلما حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وكان متكئا فقال أو في شك أنت يا ابن الخطاب، سؤال إنكار، أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا ويأتون يوم القيامة وهم بدون حسنات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد الكافر إذا عمل الحسنة أطعم بها طعمة في الدنيا جزاء حسنته. فقلت يا رسول الله استغفر لي، طلب الدعاء من الرجل الصالح، والنبي صلى الله عليه وسلم ذروة الصالحين. فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك الحديث الذي أفشته حفصة إلى عائشة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج من عند زوجته قيل له ماذا أكلت؟ قال مغافير. لا، قال عسل. قالوا نشم منك ريح، قال لا، ريح مغافير. قال شربت عسلا، فحرم العسل، وفي رواية أنه حرم الجارية، ثم جعله سر عندها، قال لا تكلمي به أحدا، فأفشته إلى عائشة، فأظهر الله الأمر لنبيه. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. عرفها بعض وأعرض عن بعض. وكان قد قال ما أنا بداخل عليهن شهرا، هذا إيلاء. ذهب بعض أهل العلم إلى أن الإيلاء لا يقع دون الأربع الأشهر، والصحيح أنه يقع، لكن نقول لا تجري عليه أحكام الإيلاء إلا بعد أربع أشهر. فهمتم يا أخو المسألة؟ المسألة بعض أهل العلم يقول لا إيلاء إلا بالأربع الأشهر فما فوق، للذين يعلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، هذا مفهوم. وعندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا، كيف الجمع؟ الجمع أن الإيلاء الذي يلزم صاحبه بالفي والعود وتجري عليه الأحكام ما وصل إلى أربعة أشهر، إما أن يفي وإما أن يفارق. وأما شهر تحلف بالله أنك ما تأتي امرأتك شهر، يوم يومين، أسبوع أسبوعين، هذا إيلاء، لأن الإيلاء هو اليمين ألا يقرب أهله من شدة موجدته عليهن حين عاتبه الله. والله لو أننا نقرأ مثل هذا الحديث ونعمل به ربما ما وقع بيننا وبين نسائنا معتبة، لأن الحال قد وقع لمن هو أفضل منا ممن هو أفضل منهن. لكن الله المستعان، إذا غضب الإنسان قد لا يتمالك نفسه. فلما مضت 29 دخل على عائشة فبدأ بها، وهذا من كرمه، ما انتظر حتى تأتيه ولا قام هو بالدخول عليها، خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. فقالت له عائشة إنك قسمت ألا تدخل علينا شهرا، فيه التذكير، انظر مع حبها له تقول أعدها عدا ومع حرصها عليه، ومع ذلك قالت له يمينك في شهر. قال إنك أقسمت ألا تدخل علينا شهرا وإن أصبحنا ب29 ليلة أعدها عدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر 29، يعني هذا الشهر 29، وكان ذلك الشهر 29. قالت عائشة رضي الله عنها فأنزلت آية التخيير، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الله ورسوله فتعالين، إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين متعكن وأسرحكن سراحا جميلا. فبدأ بي أول امرأة، أولا لعقالتها، ثانيا لحبه لها، فقال: إني ذاكر لك أمرا، ولا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك فيه النصيحة، حتى وإن قدر أن امرأتك تقول لك طلقني، ولا تقول سأفعل بك وسأفعل بك، صح قل لها أنا لك ناصح، بقاؤك مع أولادك، بقاؤك مع زوجك أحسن لك، وما لك من الحقوق تأخذينه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها: سلي أبويك، وهو يعلم أن أباها وأمها لم يكن لي يأمرانها بالفراق. ثم قال: إن الله قال: يا أيها النبي قل لأزواجك، إلى قوله عظيم، قالت: أفي هذا أستأمر أبوي، فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. ثم خير النساء فقلنا مثل ما قالت عائشة. كان من شأنها أنها قالت له لا تخبرهن، فقال: إن الله لم يبعثني متعنتا، وإنما بعثني معلما، فإذا سئل سيجيب. قال رحمه الله: باب من عقل بعيره على البلاط أو باب المسجد. مع أن هذا مكان عام، لكن هل يجوز هذا الصنيع؟ لا حرج، لا سيما إذا كان المكان متسع. الآن مع مثلا هذه الأرض تابعة للمسجد، ويأتي أحدهم يضع سيارته، والثاني يضع دينته، والثالث يضع المتر حقه، لا حرج من ذلك. قال أبو السند المتصل: حدثنا مسلم وهو ابن إبراهيم الفراهيدي، قال حدثنا أبو عقيل، قال حدثنا أبو المتوكل الناجي، قال أتيت جابر بن عبد الله رضي الله عنه عنهما قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، فدخلت إليه وعقلت الجمل في ناحية البلاط، فقلت: هذا جملك، فخرج فعلى يطيف بالجمل، فقال: الجمل والثمن لك. هذا من كرم النبي صلى الله عليه وسلم، وما هو إلا البخل يا أخوة يتسلط على الناس. ولا أحيانا بعض الأشياء يسيرة، بقاؤها معك لا تنفعك، وردها إليه ينفعه، وربما شكرك عليها. فجابر رضي الله عنه فرح، عاد له الجمل وأخذ الثمن، ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب الوقوف والبول عند صباطة قوم. مع أن هذا ملك القوم، لكن الإنسان قد يحتاج إلى البول وقضاء الحاجة، فلا حرج من ذلك، إلا أنه لا يجوز أن يبول على أبوابهم، وأسوأ من ذلك أن يتغوط على أبوابهم أو في ظلهم يتقوا الملاعن. قال: حدثنا سليمان بن حرب عن شعبة عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: لقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم صباطة قوم فبال قائمة. لكن الإنسان عليه ينتبه من مثل هذا الحديث حتى يعلم الناس السنة، وإلا بعضهم ربما يرى هذا الأمر كبيرة. لما نزل عندنا شيخنا يحيى حفظه الله قبل سنين طويلة، وما زال الشيخ مقبل حي، واستقبلوه أهل البلاد استقبال طيب، وكان يمشي والمشايخ معه بسياراتهم وبجموعهم، حتى أن بعض المشايخ قال له: يا شيخ يحيى لا تشغل نفسك، تذهب تدور الناس، جلس عندي وأنا أجمع لك الناحية كلها تأتي عندك هنا. وفعلا ذاك اليوم جمع الناس منها هنا ومنها هنا، ما اتسع لنا إلا حوش المدرسة، لأن المساجد عندنا صغيرة، مساجد قرى. المهم، ورأينا بعض الحزبيين يتربص، هل بال النبي صلى الله عليه وسلم قائما؟ ونحن نأخذ السؤال ونرمي به، والشيخ نفسه ربما يقرأ السؤال ويضعه على جانب إلى آخر محاضرة. وكانت في مركز الناحية، واجتمع لها ناس من أطراف الناحية، منها هنا ومنها هنا، فدخل ذلك الحزبي وقد كشف عن فخذه بالثوب هكذا: يا شيخ يحيى عندي سؤال أسألك بالله تجيب عليه. قال: يا أخوة، قال عنده سؤال، قال: هل بال النبي صلى الله عليه وسلم قائما؟ فقال الشيخ يحيى: قال الإمام البخاري رحمه الله: باب بول النبي صلى الله عليه وسلم قائما، ثم ذكر الحديث بسنده: والمسجد انفض، انفضاضة واحدة، قالوا أما هذه غير مقبولة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم تشبهه بالكلب، يعني لأن عندنا حتى الأب إذا أراد إذا رأى ابنه يبول قائم يقول له تبول مثل الكلب. فالشاهد أن تلك الحكاية عملت لنا شيء من البلبلة، لكن مع الأيام زالت. الشاهد أن الحزبيين أحيانا يريدون تشويه الدعوة، تشويه السنة، تشويه الخير، لكن الإنسان عليه أن يكون حذرا. وشيخنا والله قد كان محتاطا لمثل هذه الأسئلة، لكن قد جاء من فوق الرأس، والله المستعان. قال: باب من أخذ الغصن وما يؤذي الناس في الطريق فرمى به إزالة للظلم. قال: بالسند المتصل حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي الدمشقي قال: أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخذه فشكر الله له فغفر له. قال: باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء، وهي الرحبة تكون بين الطريق ثم يريد أهلها البنيان فترك منها للطريق 7 أذرع، وهذا أمر لابد منه إذا أراد أحد أن يبني لا سيما في المدن، لابد أن يبقى طريق للداخل والخارج، وإلا فإن هذا من الظلم أن تأخذ طريق الناس وأموال الناس. وبحمد الله أكثر الناس عندهم عادات في مثل هذا، تجد أن الرجل يبني بيتا ويجعل مسافة بينه وبين البيت الذي يليه من أجل النوافذ ونحو ذلك، بعضهم يجعل مترا من جهته والآخر يجعل مترا من جهته ونحو هذا. قال أبو عمر الشيباني: الميتاء أعظم الطرق، وهي التي يكثر مرور الناس بها، وقال غيره: هي الطريق الواسعة وقيل العامرة. قال: وبالسند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا جرير بن حازم في طبقة جرير بن عبد الحميد عن الزبير بن خريت عن عكرمة سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشاجروا في الطريق الميتاء 7 أذرع. 7 أذرع طيبة، يعني قريب 3.5 متر، وربما أكثر. قوله: وهي الرحبة تكون بين الطريقين، هو مصير منه إلى اختصاص هذا الحكم بالصورة التي ذكرها، وقد وافقه الطحاوي على ذلك فقال: لم نجد لهذا الحديث معنى أولى من حمله على الطريق التي يراد ابتداؤها إذا اختلف من يبتدئها في قدرها، كبلد يفتحها المسلمون وليس فيها طريق مسلوكة، وكموات يعطيه الإمام لمن يحييها إذا أراد أن يجعل فيها طريقا للمارة ونحو ذلك. وهذا الآن معمول إلى الآن، تجد أن الدولة تأتي إلى الأراضي قبل أن تقسم أو قبل أن تبنى، وتدخل فيها الشوارع، تدخل فيها الشوارع لمرور السيارات، يعني لمساجد، للحدائق، للمستشفيات ونحو ذلك. يقول الزبير بن خريت: ما له في البخاري سوى هذا الحديث، وحديثين في التفسير وآخر في الدعوات. وقد أبرد ابن عدي هذا الحديث في أفراد جرير بن حازم راويه عن الزبير هذا، فهو من غرائب الصحيح، ولكن شاهده في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن حارث عن ابن عباس، وعند الإسماعيلي من طريق واهب بن جرير عن أبيه سمعت الزبير. وفيه أن الناس إذا اختلفوا في الشيء عادوا إلى الكتاب والسنة وتحاكموا إلى من يحكم بينهم وصلح الحال. قال: ب7 أذرع الذي يظهر أن المراد بالذراع ذراع الآدم، فيعتبر ذلك بالمعتدل، وقيل المراد بالذراع ذراع البنيان المتعارف. قال الطبري: معناها أن يجعل قدر الطريق المشترك 7 أذرع، ثم يبقى بعد ذلك لكل واحد من الشركاء في الأرض قدر ما ينتفع به ولا يضر غيره، والحكمة في جعلها 7 أذرع لتسلكها الأحمال والأثقال دخولا وخروجا، ويسع ما لا بد لهم من طرحه عند الأبواب، ويلتحق بأهل البنيان من قعد للبيع في حافة الطريق، فإن كانت الطريق أزيد من 7 أذرع لم يمنع من القعود في الزائد، وإن كان أقل منه لئلا يضيق الطريق منع لئلا يضيق الطريق على غيره. انظروا يا أخوة إلى هذه الأحكام، يعني هذه الآن التي يأتون بمهندسين ويأتون بمخططين ما موجودة في ديننا من قبل 1400 سنة، والأحاديث موجودة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه. ويقول لك دين الإسلام دين تخلف، والله ما المتخلف إلا من ترك دين الإسلام. الحمد لله رب العالمين.